سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة أنوار، نقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالهنوي. طهران تطالب واشنطن بتغيير عملي في سلوكيا، وموسكو تؤكد أن الكرة باتت في الملعب الأمريكي. كيان الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات. أحزاب تونسية تعلن تشكيل جبهة الخلاص الوطني للتصدي لقرارات الرئيس سعيد والإطاحة به. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل مرة أو مرتين أسبوعيا حول رفع الحظر، مشيرا إلى رغبة أمريكا في عقد مفاوضات مباشرة مع إيران. وأضاف عبداللهيان أن الرسائل المتبادلة بين الطرفين تجري عبر المنسق الأوروبي أنريكي مورا، وأكد التزام إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة لمس التغيير عمليا في سلوك واشنطن التي ترفض التعهد بالتزام الإدارة المقبلة بتنفيذ الاتفاق. إلى ذلك أكد مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف أن إيران أبدت المرونة وأن الكرة باتت بملعب واشنطن التي يجب أن تبدي تعاونا للوصول إلى اتفاق. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس حقيقة التفاهمات بين إيران والوكالة. وقال خطيبزادة إن التقرير لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة، مضيفا أن هناك مخاوف من تأثير بعض الدول والكيان الصهيوني على هذا التقرير. كما لفت خطيبزادة إلى أن الوقفة الحالية في مفاوضات فيينا تأتي بسبب عدم رد أمريكا على اقتراحات إيران والأطراف الأوروبية، موضحا أن طهران قدمت مبادراتها في مسار تبادل الرسائل مع واشنطن، إلا أن الأخيرة لم تقدم الردود المتوقعة على ذلك. وحول المساعي الجارية لاستئناف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
محادثات الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي على ما يبدو سيجريها مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقر كني في النرويج، في ظل العراقيل التي تضعها الولايات المتحدة أمام تقدم هذه المحادثة. باقر كني قال في تغريدة على تويتر إن المحادثات مع المسؤولين النرويجيين في العاصمة أوسلو ستتمحور حول القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في سياق المشاورات التي جرت مؤخرا. وأضاف باقر كني أن الزيارة ترمي إلى دفع المصالح الوطنية، بما في ذلك رفع إجراءات الحظر غير القانونية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاده أكد أن عدم تجاوب الولايات المتحدة مع المبادرات الإيرانية والأوروبية المقترحة كان السبب في توقف مفاوضات فيينا، مشيرا إلى أن المشاورات بين أطراف الاتفاق النووي مستمرة رغم توقف المحادثات منذ أشهر. خطيب زادي أشار إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير لا يعكس حقيقة المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى الخشية من أن يكون ضغط الصهاينة وبعض الأطراف قد تسبب في انتقال مسار التقرير من الأجواء الفنية إلى الأجواء السياسية. كبير المفاوضين الروس في محادثات فيينا ميخائيل أوليانوف شدد من جهته على أن إنهاء التوقف في محادثات فيينا يتطلب إجراء من جانب أمريكا، مؤكدا أن إيران أعربت من جانبها عن المرونة اللازم. الضغوط الصهيونية ومساعي حكومة الاحتلال لعرقلة المحادثات النووية والحديث التحدي من التوصل إلى أي اتفاق لم تتوقف بأي شكل من الأشكال. ففي عملية استعراضية قلد فيها سلفه بنيامين نتنياهو، خرج رئيس الوزراء في الكيان الإسرائيلي نفتالي بنت إلى الإعلام وهو يحمل في يده نسخا مما سماه الأرشيف النووي الإيراني الذي زعم أنه تم الاستيلاء عليه من قبل الموساد، وقال إن الإيرانيين يكذبون على العالم مرة أخرى بشأن برنامجهم النووي. هذا بينما يمتلك كيان الاحتلال برنامجا نوويا سريا يضم بحسب تأكيد الدراسات الدولية أكثر من 90 رأسا حربيا نوويا، فيما لن تتوقف إيران يوما عن التعاون مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي واضعة منشآتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت بتوقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة بين كيانه والإمارات العربية المتحدة، وقال بنت في تغريدة له: لقد اتفقت في قمة شرم الشيخ قبل نحو شهرين مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات على أن ما يستغرق 5 سنوات يمكن إنجازه في غضون أسابيع قليلة. وكان وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية قال إن الاتفاقية سترفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم منح إعفاء ضريبي عن 96% من التجارة بين الطرفين. فاز رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بدورة رئاسية جديدة للبرلمان للمرة 7 على التوالي في تاريخ البلاد بعد حصوله على 65 صوتا من أعضاء المجلس. وشدد بري على ضرورة أن يصب الخلاف والتنافس بمصلحة لبنان وشعبه، داعيا جميع أعضاء المجلس لإقرار القوانين المتصلة بمكافحة الفساد وهدر الأموال العامة واسترداد المبالغ التي تم نهبها. يذكر أن نبيه بري نجح خلال كافة المراحل السياسية كرئيس لحركة أمل من فرض نفسه وسيطا بين القوى المختلفة على الساحة اللبنانية. وللمزيد من التفاصيل حول إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب اللبناني للمرة 7 في التقرير التالي نستمع وإياكم.
التبريك والتهاني للشعب اللبناني بإنجاز الاستحقاق الثاني من الانتخابات النيابية ومحاولة إعادة تأسيس المؤسسات الدستورية اللازمة لتأليف الحكومة ورئاسة الجمهورية، بأن مر هذا الاستحقاق مع كل الشوائب أو على الأقل الثغرات أو الالتباسات والنزاعات والمقايضات عمليا فيه. لكن هناك شيء أساسي بارز، أن المشروع الأمريكي الخليجي قد مني بهزيمة في الانتخابات رئاسة المجلس عندما ادعى أنه يمتلك الأكثرية النيابية والتي تستطيع أن تتحكم بمن هو مرشح رئاسة المجلس، من هو رئيس المجلس، من هو نائب رئيس المجلس. ثبت اليوم عمليا بالدليل وبالأرقام أن الأكثرية لا تملكها لا أمريكا ولا السفير السعودي في لبنان، وأن القوى الوطنية والمقاومة لا زالت على الأقل وإن كانت 65 نائبا لكن لا زالت تتحكم بالأكثرية. ويمكن أن نقول إذا استطاعت هذه الأكثرية أن تمنع انتخاب مرشح القوات اللبنانية لنائب رئيس المجلس، يكون أيضا قد مني المشروع الأمريكي الذي شن على المقاومة في لبنان عبر الانتخابات النيابية، قد تم تكريس إجهاض أهدافه بحيث أنه لم يمنع انتخاب الرئيس بري كممثل لقوى المقاومة رئيسا للمجلس، ولم يستطع أيضا تأمين نجاح ممثله أو مرشحه لنائب رئيس المجلس. وهذا سيرسم خطا لمستقبل تشكيل الحكومة وخطا لرسم مستقبل حتى انتخاب رئيس جمهورية في تشرين المقبل.
أفادت مصادر روسية بأن نظام الحرب الإلكترونية للجيش الروسي أحبط مهمة لطائرة مسيرة تابعة لحلف الناتو فوق البحر الأسود كانت تحاول إجراء استطلاع لصالح أوكرانيا. وأوضحت المصادر أن الطائرة اقتربت من ساحل شبه جزيرة القرم مشيرة إلى محاولتها القيام باستطلاع لجمع معلومات حول المنشآت العسكرية والقوات الروسية. من جهة أخرى أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على الوصول إلى روسيا. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
بعد أشهر على الحرب الروسية في أوكرانيا، الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفض تسليم كييف صواريخ بعيدة المدى تصل إلى روسيا، الأمر الذي رحبت به موسكو. تصريحات بايدن الأخيرة جاءت بعد أن أفادت تقارير صحفية أمريكية بتزويد واشنطن أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى يعتبرها المسؤولون الأوكرانيون ضرورية للتصدي للهجوم الروسي في منطقة دونباس. ورحب نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف بتصريحات الرئيس الأمريكي، وقال إن إعلان واشنطن عدم تزويد كييف بصواريخ يمكنها الوصول إلى روسيا قرار عقلاني. على صعيد آخر، وافق الاتحاد الأوروبي على حظر 90% من واردات النفط من روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن القادة اتفقوا أيضا على منع سبير بانك أكبر بنك روسي من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر 3 محطات إذاعية روسية وأخرى مملوكة للدولة. وأضاف أن هذا الخفض الذي سيطبق بحلول نهاية العام سيحرم آلة الحرب الروسية من مصدر تمويل ضخم، وسيمارس ضغوطا قصوى على موسكو لدفعها إلى وقف الحرب على جارتها الغربية. من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسلا فون دير لاين إنها تتوقع التوصل لاتفاق بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا خلال الأيام القادمة، لكن مسودة البيان الختامي لقمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أظهرت فشل القمة في الاتفاق على حظر النفط الروسي. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف علق على قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر جزئي على استيراد النفط من روسيا، وفي إشارة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية قال أوليانوف إن موسكو ستجد مستوردين آخرين، معتبرا ما قالته اليوم يتناقض مع تصريحاتها بالأمس، ورأى أن التغيير السريع للغاية لنمط التفكير يظهر أن الاتحاد الأوروبي ليس بحالة جيدة.
توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري. وصرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الدول الأوروبية اتفقت على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي المصدر عبر السفن، مشيرا إلى موافقتهم على منح إعفاء مؤقت للبترول المنقول عبر خطوط الأنابيب. كما وافق الاتحاد الأوروبي على إقصاء 3 مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية من ضمنها مصرف سبير بانك. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده غير ملتزمة بقرار الحظر الجزئي على واردات النفط الروسية. وأخيرا، أعلنت مجموعة من الأحزاب والشخصيات التونسية تكوين جبهة الخلاص الوطني بهدف التصدي لما أسمته انقلاب الرئيس قيس سعيد حتى إسقاطه وعودة الديمقراطية والشرعية. وقال المعارض أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي إن إنقاذ تونس من حكم الفرد ومن أزمتها الخانقة تتطلب تكوين الجبهة ووضع حد للانقلاب وللعزلة التي تعيشها البلاد. وأوضح الشابي أن الجبهة تضم حركة النهضة وحزب أمل وحراك تونس الإرادة وتلف الكرامة وقلب تونس وحراك مواطنون ضد الانقلاب واللقاء الوطني للإنقاذ. مستمعينا، في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تطالب واشنطن بتغيير عملي في سلوكها، وموسكو تؤكد أن الكرة باتت في الملعب الأمريكي. كيان الاحتلال الإسرائيلي أعلن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة مع دولة الإمارات. أحزاب تونسية تعلن تشكيل جبهة الخلاص الوطني للتصدي لقرارات الرئيس سعيد والإطاحة به. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن ترزقنا راحة البال والرضا بما كتبته لنا، وحسن الظن فيها هو آت، واليقين بك حتى تطمئن نفوسنا. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم المنتدى الإذاعي. سنكون من السعداء دائما إذا شاركتم معنا في هذا البرنامج عبر الهاتف أو الواتساب. مستمعينا الكرام، كل يوم جديد نعيشه هو فرصة جديدة وهدية من رب العالمين حتى نبدأ من جديد، فعلينا اغتنامه بصورة صحيحة، وعلينا أن ننسى السلبيات والأخطاء التي ارتكبناها في الماضي. فابدأ يومك بالشكر، ابدأ يومك بالتفاؤل والإيجابية، ابدأ يومك بنشاط وحيوية، ابدأ يومك بالمودة والابتسامة، وأخيرا مستمعينا الكرام، ابدأوا يومكم بمفتاحين: النية الطيبة فهي مفتاح الرزق، والكلمة الطيبة فهي مفتاح القلوب. مستمعينا الكرام، تسرنا مرافقتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المنتدى الإذاعي، فتقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في تقديم هذا البرنامج. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد قليل ونبدأ بقراءة مشاركاتكم.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
طيب مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونحيي الأخ أمير من إيران، بعث لنا مشاركة كتب: سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، ما هذا الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كان مستغنيين. نعم الأخ أمير من إيران أيضا ذكر لنا مصدر هذا الحديث وهو الكافي. شكرا جزيلا لك الأخ أمير من إيران على هذه المشاركة. أما الأخ أبو بتول من العراق نحييك الأخ أبو بتول، أهلا وسهلا بك. بعت لنا مشاركة وهي أبيات شعرية كتب: صباح بذكر الله قد شع نوره على الروح وانهلت عليها سحائبه، وهل تشرق الأرواح إلا بذكره، فطوبى لمن بالذكر سارت مراكبه. إلى الله فوضنا مع الصبح أمرنا، ومن فوض الرحمن ما ضل قاربه. فيا ربي يسر كل أمر نرومه، فأنت الذي يا ربي ترجى مواهبه. أحسنتم، كل الشكر والتحية لك الأخ أبو بتول من العراق على هذه الأبيات الشعرية الجميلة، شكرا جزيلا لك. أما في هذه اللحظات نحيي الأخت مريم من البحرين، بعثت لنا مشاركة جدا رائعة تحت عنوان رسالة اليوم. كتبت: جمالنا الحقيقي هو جمالنا الروحي، وارتقاء أنفسنا من الغرور وعدم تقليل شأن البشر. جمالنا الحقيقي هو ألا نجرح مشاعر أحد من أجل إرضاء أنفسنا حتى وإن كنا على حق. جمالنا الحقيقي هو أن نعطي بسخاء وسعادة ولا ننتظر المقابل. جمالنا الحقيقي هو أن نشعر بوجع الأخ الصديق والقريب دون أن يتكلم، دون أن يصرخ، دون أن يبكي. وجمالنا الحقيقي هو الجمال الأبدي الذي لا يزول ولا يمل ولا يتغير على مدى السنين، هو جمال الروح والأخلاق. أحسنتم، أحسنتم الأخت مريم من البحرين على هذه المشاركة، كانت جدا جميلة ورائعة، شكرا جزيلا لك. أما الأخ عارف من اليمن كتب لنا: للصباح أنفاس نقية، من أدركها بصفاء روحه تجلت له الدنيا في أبهى حللها. الصباح ليس في شروق الشمس وهدوء الكون، بل في نعمة الله سبحانه علينا أن وهبنا يوما جديدا في هذه الحياة لنذكره فيه ونتواصل مع أحبابنا فتسعد قلوبنا بوصالهم. شكرا لك الأخ عارف من اليمن، مشاركة جدا رائعة. نعم مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بكم، ونحيي الأخت انتظار نوري من جنوب إيران محافظة خوزستان، أهلا وسهلا بك يا الأخت انتظار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
أوقاتكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك، شكرا لك على هذا التواصل الطيب الأخت انتظار، تفضلي.
شكرا جزيلا لكم. شكراً. طبعا إحنا في هذه الأيام نعيش أيام مأساوية بفقدان مواطنينا، ومن هذا هذه الإذاعة أقدم أحر التعازي لعوائل الضحايا.
نعم.
ضحايا مبنى متروب العبادان.
صحيح.
وأقدم لهم مقطوعة شعرية من كلمات الشاعر موعود قاسم الرشيدي.
نعم تفضلي.
يقول: أنا بشي على روحي، على هدوم الشواغيل، وعلى آخر رسالة اللي انكتب بيها بعد مارد. أنا بشي على الديرة، على الوادم، على هاي المقبرة الزحفة ووصلت الباب البيت. أنا بشي على سامل بالمدارس تنقي وما حد يقول أنا. أنا بشي على القذلة، على الطفلة، وعلى تراب اللي بالقمصان، أنا بشي على عبادان، أنا بشي وحسرتي توجع ضلوعي، الشفاف متربة بيش انتح دموعي، الشفاف متربة بيش انتح دموعي. شكرا،
نعم. شكرا جزيلا لك الأخت انتظار نوري من جنوب إيران محافظة خوزستان، ونسأل المولى عز وجل أن يلهم أهالي هؤلاء بصبر والسلوان وأن يتغمدهم بواسع رحمته. شكرا جزيلا لك مرة أخرى الأخت انتظار نوري من محافظة خوزستان.
المنتدى الإذاعي. مستمعينا الكرام، ندعوكم للتواصل معنا عبر همزات الوصل الإلكترونية التالية. موقعنا على الإنترنت هو arabic.irib.ir. أما عنوان بريدنا الإلكتروني هو radio@irib.ir. كما نستقبل آراءكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا في الفيسبوك بعنوان المنتدى الإذاعي. المنتدى الإذاعي.
نعم مستمعينا الكرام، نحيي الأخت زينب البحراني من القطيفة السعودية. أهلا وسهلا بك يا الأخت زينب، بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت لنا: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والسعادة. وأيضا كتبت كلمات في درس ثلاث جملهن الله في كتابه: صبر جميل، هجر جميل، وصفح جميل، لنتخلق بها لنزداد جمالا. صبر بلا شكوى، وهجر بلا أذى، وصفح بلا عتاب. أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأخت زينب البحراني من القطيفة السعودية. وأيضا كتبت لنا: في هذا الأسبوع تشرفنا بزيارة النبي وأئمة البقيع الأطهار والسيدة الزهراء سلام الله عليها. شكرا لك، نسألك الدعاء. الأخت زينب البحراني، لا تنسينا من الدعاء، أنا وكادر إذاعة طهران وأيضا كل مستمعي إذاعة طهران العربية. شكرا جزيلا لك، وتقبل الله أعمالك وزيارتك. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال، بعث لنا مشاركة، كتب لنا: إليكم مشاركتي في البرنامج. هل تعلم أن أعلى رقم قياسي للبقاء دون نوم تم تسجيله من قبل راندي غاردنر في عام 1965، حيث استطاع البقاء دون نوم لمدة 264 ساعة؟ وأيضا كتب لنا: هل تعلم أن فقدان الوعي يحدث بعد مدة 8 إلى 10 ثوان من توقف تدفق الدم إلى الدماغ؟ وهل تعلم أن عدد الخلايا المستقبلات الحاسة الشم عند الإنسان تساوي تقريبا 40 مليون خلية؟ أحسنتم الأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة وأيضا على هذه المعلومات الجميلة، شكرا لك. أما نحيي الأخ أبو مهدي معنا عبر الهاتف. سلام عليكم أبو مهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم.
تحية خاصة لكم بكادر ظهران الحبيبة، يعني برامجها المتنوعة
الرائعة
أنا استمع لها.
لا شكرا على واجب الأخ أبو مهدي.
الله يحفظكم أختي.
الله يسلمك.
بما أنه أنا طبيب أعشاب، نعم، حبيت أن أتكلم عن يعني المعدة وقروح المعدة وما أسبابها.
بكل سرور، تفضل يعني أبو مهدي.
الله يحفظكم أختي. مرض يعني داء المعدة الأكثر يأتي من يعني عدم الراحة النفسية، يعني عندما الإنسان لم يكن عنده ارتياح نفسي فيعني يصير عنده مشكلة في معدته، ومن هنالك يعني هذه المعدة يصير فيها التهاب، وهذا الالتهاب الذي موجود في المعدة يعني الشخص يعاني منه كثير، مع أنه يذهب إلى الأطباء ويعطونه مثلا ميبر أو يعطونه حبوب، ولكن هذا الالتهاب الموجود في المعدة لا يذهب. أنا بتجاربي عند المراجعين عندما راجعوا لدي وعرفت بأنهم كانت لهم مشكلة نفسية وسألتهم عنها، أنه أداء المعدة الذي أتى لكم هو من المشكلة النفسية، أنه تفكرون أنه مشاكل عندكم مثلا في البيت، فقالوا نعم صحيح. فهذا الالتهاب يعني يعاني الشخص منه بما أنه بالليل يعني ما يستطيع ينام، مشكلة وحرارة يعني البدن من هذا الالتهاب الذي من المعدة يسري إلى الأمعاء لا له دواء سوى عرق السوس. نحن عندنا أعشاب يسمى السوس، جذور السوس، يعني جذور السوس إذا تطبخ مثل الشاي أو مثلا تطحن والإنسان يتناولها فرأس ما يتناولها يوم أو يومين تذهب هذه الالتهابات الموجودة في المعدة. يعني يحصل انتباه الأخوة المصابين في يعني مشكلة المعدة، قروح المعدة أو التهاب المعدة الذي هو جدا يعني الشخص يعاني منه بما أنه حرارة في بدنه، باله ما هو مرتاح، يعني عند النوم عندما ينام لا يحس بالراحة، فهذا ليس له دواء غير عرق السوس. أنا جربته على مصابين كثيرة وكل من يسمع صوتي يعني يذهب حتى لو تكون بالذهب والجواهر يأخذ هذا الأعشاب مع أنه هو يعني قليل الثمن سعره، فيأخذ هذا عرق السوس ويطبخه مثل الشاي ويشربه، فهذا عرق السوس هو نافع لجهاز المعدة. إذا كانت قروح في المعدة يعني يطيبها، يعني قرح المعدة وجرح الأمعاء لا يطيبها سوى عرق السوس، ولا دواء أرى مثل دواء عرق السوس للمعدة وجهاز الهاضمة لبدن الإنسان مع أنه يرفع بالتهاب المعدة الناتج من يعني الفكر والناتج من مثلا المشكلة النفسية. الإنسان إن شاء الله إذا تناول هذا مثل الشاي خصوصا شهر أو مثلا أسبوعين أو ثلاثة حسب ما يعني يشوف نفسه أنه طاب أو صار جيد من هذا الداء فيستفيد من هذه الأعشاب وبإذن الله يتشافى، وهو أحسن شفاء عرق السوس إلى معدة يعني لداء المعدة والتهاب المعدة وقروح المعدة.
شكرا، شكرا جزيلا لك الأخ أبو مهدي من جنوب إيران محافظة خوزستان على هذه المعلومات القيمة، شكرا لك الأخ أبو مهدي.
شكرا لك في الفاضلة.
طيب الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن كتب لنا أيامكم سعيدة، دائما أود المشاركة معكم فالاتصال معي من فضلكم. شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد، ونحن أيضا دائما بودنا أن نستمع إلى مشاركاتك الجميلة وهذه المعلومات القيمة. شكرا لك، إن شاء الله سنتصل بك في طيات البرنامج الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أما الأخ مهدي علي من ميناء الإمام الخميني محافظة خوزستان كتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تحزنوا على ما أصابكم من ابتلاء، فإننا بين رب الأرباب، فهذه الدنيا دار الابتلاء وحياتنا لا تجري على ما نشتهي، لأن الله خلقنا في الدنيا كي يمتحننا ويبلونا ويرى أين أحسن عمله. كل شيء وهبه الله لنا هو وسائل امتحان لنا في دار الدنيا، بالصحة أو بالمال أو الأهل أو الأقارب أو الأولاد. نعم، شكرا لك الأخ مهدي علي على هذه المشاركة، وأيضا جميل قلت أنت حياتنا لا تجري على ما نشتهي، وأنا أتذكر هذا البيت الشعري: ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مرة أخرى أشكر الأخ مهدي علي على هذه المشاركة، ونحيي الأخت أم مصطفى من العراق كتبت لنا: أريد أن أكون من أهل معرفة الله، فكيف السبيل إلى ذلك؟ الجواب: يقول العلامة الطباطبائي: العزلة لم تكن ملازمة مع المعرفة أو موجبة لها، ولكن من أراد أن يكون من أهل المعرفة يجب عليه أن يقلل مجالسه ومعاشرته خصوصا مع أهل الغفلة وأهل الدنيا، ولا يكون بساطا لكل مجلس ولا يصرف أوقات ليله ونهاره في مجالس الباطلين، ويبتعد قدر الإمكان عن المجالس التي لم يكن فيها فائدة وتعقل، يعني لا يجلس مع كل أحد وفي أي مكان. أحسنتم الأخت أم مصطفى من العراق، مشاركة كانت جدا رائعة، شكرا جزيلا لك. أما الأخ أبو إبراهيم من البحرين كتب لنا: لعلهم يفقهون سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، وسلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب. شكرا لك الأخ أبو إبراهيم من البحرين على هذه المشاركة، شكرا على هذه المشاركة، كانت قيمة جدا وجميلة جدا. أما الأخت هدى من البحرين كتبت لنا: إن أهم ما يجعل الإنسان منتظرا متلهفا لنصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو أن يمتلك المعرفة بالمبادئ والقواعد التي تقوم عليها الدولة المهدوية، فهذا هو نصف الطريق لتحقيق الانتظار. ولهذا يحذر الإمام الصادق عليه السلام أبا بصير من الانتظار الذي يفتقد لهذا العنصر، كما جاء في أصول الكافي عنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك متى الفرج؟ فقال: يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا، من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه لانتظاره. شكرا لك الأخت هدى من البحرين على هذه المشاركة.
وللمستمعين ما يطلبون.
تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم وأنتم معنا ومحطة وللمستمعين ما يطلبون. بداية نستمع إلى طلب من طلباتكم الغالية.
تحياتي لبرنامج المنتدى الإذاعي، وأرجو منهم التفضل ببث نشيد عطر فؤادك للمنشد الشهير فارس الحيدري، وأهدي هذا النشيد إلى جميع محبي الإمام الخميني رحمه الله، ونحن على أعتاب ذكرى وفاته الأليمة، وكذلك أهديها لجميع محبي السيدة الفاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام، ونحن على أعتاب مولدها الشريف المكرم. وشكرا لكم. غالب من طهران.
نعم، نشكر الأخ الغالي غالب من طهران، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل الطيب معنا. ومستمعينا الكرام، الآن نستمع معا إلى نشيد عطر فؤادك للمنشد فارس الحيدري، وطلب منا الاستماع إلى هذه الأنشودة الأخ غالب من إيران.
عطر فؤادك بالكتاب وآيه، واملأ حياتك بالصلاة على النبي، واملأ حياتك بالصلاة على النبي، بهما ستدرك في سفينتك الهدى، في مرفأ العيش الهني الطيب. آي الكتاب خمائل غناءة باليمن والبركات لما تحجبي، باليمن والبركات لما تحجبي. أما الصلاة على الرسول فربوة يسمو لها من رام خير المطلب، وعلى النبي الله صلى مثنيا وملائك أنعم بهم من موكبي وملائك أنعم بهم من موكبي والمؤمنون بربهم ونبيه صلوا على بدر التمام المعجب صلى الإله عليه سلم كلما سبح الخيال إلى الفضاء الأرحب سبح الخيال إلى الفضاء الأرحب.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى هذه الأنشودة تحت عنوان عطر فؤادك للمنشد فارس الحيدري، وطلب منا الاستماع لهذه الأنشودة الأخ غالب من إيران. شكرا جزيلا لك مرة أخرى الأخ غالب على هذا الطلب، وإن شاء الله قد استمعت إلى هذه الأنشودة الجميلة. أما الأخ سلمان فريدون من الكويت بعث لنا بطاقة جميلة جدا عبر الواتساب، كتب لنا عزكم الله بعزه ورفع قدركم ونور قلوبكم بالإيمان وزين دنياكم وآخرتكم بعفوه وغفرانه ورضاه. شكرا لك الأخ سلمان فريدون من الكويت على هذه المشاركة. أيضا نحيي الأخ محمد خليل من قطر بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، وأيضا الأخت سعاد الرحمة من البحرين، حياك الله الأخت سعاد، أهلا وسهلا بك وشكرا على هذا التواصل معنا. بعثت لنا مشاركة جدا رائعة عبر الواتساب، كتبت لنا حتى البشر كالبحار لا يستوون، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ليس كل جميل الشكل جميل العشرة، وليس كل جميل القول جميل الفعل، ليس كل جميل بالبداية جميل بالنهاية، وليس كل جميل في حضورك جميل في غيابك، فكن على حذر. القلوب خلقت لتكون أوطانا وليست محطات يستريح فيها العابرون. شكرا لك الأخت سعاد الرحمة من البحرين، كانت مشاركة جدا جميلة. أيضا الأخ ناصر مقدم من الكويت بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا ربنا أكرمنا بفضلك وأسعدنا بلطفك وأشملنا في رحمتك وارزقنا رضاك ومحبتك يا رب العالمين، اللهم آمين. شكرا لك الأخ ناصر مقدم من الكويت على هذه المشاركة. أيضا نحيي الأخ أبو حيدر من الكويت بعث لنا بطاقة جميلة جدا، كتب لنا اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق ولباس العافية، اللهم آمين. شكرا لك الأخ أبو حيدر من الكويت على هذه المشاركة. أما الأخ محمود كاظم من إيران بعث لنا أيضا مشاركة، كتب سئل العلامة الشيخ حسن زاد الآملي رحمه الله ما هي أهم المراقبات للسالك إلى الله تعالى، فقال من أهم المراقبات أن الإنسان يسيطر على صادرات وواردات فمه، إذا كانت وارداته خبيثة من المؤكد أن تصبح صادراته أيضا خبيثة وسيئة، يعني يصبح قلمه خبيثا وكتاباته تصبح مسمومة. إياك والتسويف، والتسويف يعني في كل يوم تؤجل التوبة إلى يوم آخر، لم يبقى لدينا وقت كثير، انتهى الوقت، يجب علينا أن نجاهد لإصلاح أنفسنا. أحسنتم أحسنتم الأخ محمود كاظم من إيران على هذه المشاركة، كانت جدا رائعة، شكرا جزيلا لك. أما الأخ محمد من السعودية كتب لنا كلام من القلب قد ينفعك، عنوان هذه المشاركة، كتب لنا لا تجبروا أحدا على اعتناق أرواحكم، فالحب مثل الدين لا إكراه فيه. عندما نصاب بحزن شديد هذا لا يعني أننا سنبقى كذلك للأبد، بل هي فقط فترة حداد احتراما لأحلام اختالها القدر. العاقل إذا أخطأ يتأسف، والأحمق إذا أخطأ يتفلسف. وأيضا كتب لنا قيل لأحد الحكماء لقد تكلم فيك فلان، فقال مرحبا بالأجر الذي لم أتعب فيه. وأيضا من يريدك في حياته يعرف تماما كيف يحافظ عليك، لا تحاول الوصول إلى إنسان لا يحاول الوصول إليك، ولا تحارب العالم من أجل إنسان لا يستطيع محاربة كبريائه من أجلك. وأخيرا، الاعتذار لا يعني أنك على خطأ، ولكنه يعني بأنك تقدر العلاقة التي تجمعك بالآخرين. أحسنتم الأخ محمد من السعودية، كانت مشاركة جدا رائعة، عبارات جدا جميلة، شكرا لك.
السلام عليكم، تحياتي لإذاعة طهران. السعادة هي الرضا وراحة النفس والتي ينبع مصدرها من داخل الإنسان، فالسعادة الحقيقية تكمن في منحها ومشاركتها مع الآخرين من خلال تقديم المساعدة لهم بأي شكل من الأشكال. فمساعدة الآخرين لها أهمية كبيرة للأفراد والمجتمع في تخفيف عبء الحياة وتعبها وهمومها وآلامها عن الناس، ونشر جو من السعادة والتفاؤل في حياتهم، مما يدفعهم للمضي قدما للاستكمال مسيرهم والفرحة تغمر قلوبهم. يشعر الشخص الذي يساعد الآخرين بالكثير من الفرح والسعادة والطاقة الإيجابية، لأنه يحس بقيمته كإنسان، وتتولد لديه رغبة قوية أن يكون قائدا لفعل الخير. فمن يساعد الآخرين يتميز عن غيره برقة القلب وطيبته وإنسانيته الكبيرة. ولا تقتصر هذه المساعدة على الناس فقط، بل ربما يساعد الإنسان حيوانا ما فيطعمه ويسقيه ويمنحه الدفء أو يخلصه من موقف ما. فأبواب المساعدة كثيرة ومفتوحة وعديدة، ولا يعجز أي شخص عن الدخول منها. تحياتي لكم، زهراء من الأهواز.
نعم، كل شكر وتحية لك يا الأخت زهراء من جنوب إيران، شكرا لك. وأنت بعت لنا هذه المشاركة الجميلة، تحدثت لنا حول السعادة، شكرا لك. حقيقة مستمعين الكرام، بعض الناس يظن أن السعادة نجمة عالية في السماء ولا يمكن الوصول إليها، ولكن كما ذكرت لنا الأخت زهراء، دائما هؤلاء الناس يبحثون عن السعادة في هنا وهناك، ولكن السعادة هي قريبة جدا، وهي الشعور، برأيي الشعور الداخلي يشعر به الإنسان. كما ذكرت لنا الأخت زهراء، السعادة هي القناعة، الطمأنينة، وأيضا راحة البال. ومن وجهة نظري طبعا، القناعة هي أهم شيء لوصولنا للسعادة، نفرح بأبسط الأشياء في حياتنا. شكرا لك الأخت زهراء من جنوب إيران على هذه المشاركة، كانت جدا رائعة. نعم، الأخت ابتسام من اليمن بعثت لنا مشاركة جدا جميلة، كتبت: ثلاثة أشياء تمرض الجسم، أولا الكلام الكثير، ثانيا النوم الكثير، وثالثا الأكل الكثير. وأيضا كتبت: أربعة أشياء تهدم البدن، الهم، الحزن، الجوع، السهر. وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: التقوى، الوفاء، الكرم، المروءة. شكرا لك الأخت ابتسام من اليمن على هذه المشاركة. وننتقل إلى مشاركة الأخت آلاء من العراق، حياك الله الأخت آلاء. كتبت لنا: لا تفقد الأمل، فالأمل حلم متجول، ومع إشراقة كل يوم يتجدد الأمل. لا تفقد الصبر، فمن أسباب النجاح الصبر، فالصبر دواء الحياة. وأخيرا لا تفقد نفسك وقيمتك في إرضاء الناس جميعا. أحسنتم الأخت آلاء من العراق، عبارات جميلة جدا، شكرا لك على هذه المشاركة. وأيضا الأخت أم حسن من السعودية، حياك الله، أهلا وسهلا بك. بعثت لنا مشاركة كتبت: للصابرين بشارة كما قال تعالى وبشر الصابرين، ومعية من الله سبحانه إن الله مع الصابرين، ومحبة من الله ينسيك متاعب أيامك والله يحب الصابرين. تكفيك بشارته وتغنيك معيته وتنجيك محبته، فاصبر ولا تضجر ففرج الله قريب. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقبه اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من ساعة ما عندك، فصل على محمد وآل محمد واغفر لي ولوالدي يا خير الغافرين. شكرا لك الأخت أم حسن من السعودية على هذه المشاركة. أما الأخت نون من البحرين بعثت لنا أيضا مشاركة كتبت لنا، طبعا بدأت هذه المشاركة بهذه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة. كتبت: الشرف العظيم، تنتقل السورة في آخر مطافها إلى تلك النفوس المطمئنة ثقة بالله وبهدف الخلق، بالرغم من معايشتها في خضم صخب الحياة الدنيا، فتخاطبهم بكل لطف ولين ومحبة حيث تقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهل ثمة أجمل وألطف من هذا التعبير؟ تعبير يحكي دعوة الله سبحانه وتعالى لتلك النفوس المؤمنة المخلصة المحبة والواثقة بوعده جل شأنه، دعوتها لتعود إلى ربها ومالكها ومصلحها الحقيقي. أحسنتم، شكرا لك الأخت نون من البحرين، كانت مشاركة جميلة جدا وأيضا في نفس الوقت رائعة، شكرا لك. أما الأخ محمد من القاهرة بعث لنا قصة جميلة جدا، كتب لنا: سئل أحد الحكماء يوما: ما هو الفرق بين من يتلفظ بالحب ومن يعيشه؟ لم يجب الحكيم السائلين، لكنه دعاهم إلى وليمة وبدأ بالذين لم تتجاوز كلمة المحبة شفاهم ولم ينزلوها بعد إلى قلوبهم، وجلس إلى المائدة وهم جلسوا بعده، ثم أحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر، واشترط عليهم أن يحتسوه بهذه الملعقة العجيبة. حاولوا جاهدين لكنهم لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يكسبه على الأرض، وقاموا جائعين ذلك اليوم. قال الحكيم: حسنا، والآن انظروا. ودعا الذين يحملون الحب داخل قلوبهم إلى نفس المائدة، فأقبلوا والنور يتلألأ على وجوههم، وقدم إليهم نفس الملاعق الطويلة، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى جاره الذي بجانبه، وبذلك شبعوا جميعهم، ثم حمدوا الله وقاموا شبعانين. فقال الحكيم: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا، فمن يعطي هو الرابح دوما لا من يأخذ فقط، هذا هو الحب، إنه فن العطاء. أحسنتم، شكرا لك الأخ محمد من القاهرة.
إيران، طهران، منتداكم، المنتدى الإذاعي.
نعم مستمعينا الكرام، الأخ محمد أيضا بعث لنا من العراق مشاركة جميلة بعنوان: عبارات عميقة. أحيانا لابد أن تدير ظهرك للبعض، ليس غرورا ولا ضعفا، وإنما قيل في المثل: علاج الجاهل التجاهل. وأيضا كتب لنا: أن تكون لطيفا مع شخص لا يعجبك لا يعني أنك منافق بل ناضج. وأخيرا: الطيبة ليست غباء بل حسن تربية. أحسنتم، حقيقة مشاركة جدا رائعة قرأناها من الأخ محمد باقر من العراق، شكرا جزيلا لك. أما الأخ أبو أحمد من البحرين كتب لنا: الحياة قاسية ولكن تلينها الأخوة والمحبة وصفاء النفوس، فبعض الأشخاص وطن يجعلونك تكتفي بهم عن كل البشر. وهناك أشخاص عندما تلتقي بهم تشعر بأنك التقيت بنفسك، فثروة الإنسان هي حب الآخرين. شكرا لك الأخ أبو أحمد من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخت زينب المصوي من البحرين أيضا كتبت لنا: أجمل الناس من يصنع فيك ابتسامة حين يعلم أنك بحاجة لها. أبعد الله عنكم مواجع الدنيا ورزقكم السعادة من سابع سماء. اللهم ارزقنا في هذا اليوم ببشائر خيرك وامددنا بوافر جودك واجعل لنا رزقا وسعادة وعافية. اللهم أمين. كل الشكر والتحية لك يا الأخت زينب المصوي من البحرين، شكرا لك على هذا الدعاء الجميل. أما الأخ محمود من طهران كتب لنا: ما أجمل أن ينتظرك البعض ليجدوا كلماتك تضفي على نفوسهم الأمل بيوم مشرق. نتواصل بالقلوب وإن ابتعدنا الدروب وإن أبعدتنا الدروب، ونحيا بالدعاء وإن صعب اللقاء. شكرا لك الأخ محمود من طهران على هذه المشاركة. الأخ أبو إبراهيم كتب لنا: أنواع السير والنزول، التأويب سير في النهار ونزول في الليل، الإساد السير ليلا ونهارا، الإدلاج سير أول الليل، الإدلاج سير آخر الليل، وأيضا التغليس السير مع الصبح. شكرا لك الأخ أبو إبراهيم من البحرين على هذه المشاركة. إذا أردت أن تعيش سعيدا انزع الحقد من قلبك. من يعرف باب الأمل لا يعرف كلمة مستحيل. الحياة قصيرة، إن لم تستغلها ضاعت عليك الفرصة. وأيضا لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. لا معنى للحياة من دون أمل، ولا قيمة لها دون وجود التفاؤل. فالحياة مليئة بالمشاكل والصعوبات، فإذا فقد الأمل أو فقد الأمل لا نستطيع أن نكمل طريقنا بسلام. وأخيرا، الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. حقيقة مستمعينا الكرام، تمر برفقتكم اللحظات السريعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المنتدى الإذاعي. نشكر كل من شارك معنا، الأخ أبو حيدر من الكويت، الأخت أم علي من البحرين، الأخ أبو مهدي من البحرين، الأخت زينب البحراني من القطيفة السعودية، والأخ مهدي علي من جنوب إيران، ناصر مقدم من الكويت، سعاد الرحمة من البحرين، وكل من شارك معنا عبر الواتساب وعبر الهاتف. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام لأنكم دائما معنا. وفي الختام أقول: أجمل البشر من يصنع فيك ابتسامة يعلم أنك بحاجتها. شكرا لكم، دمتم سالمين وفي أمان الله.